مسألة الإثلاث يترتب عليها عادة حجر، حجر بمعنى أن القاضي يحجر على المفلس، وهذا الحجر في الإسلام من محاسن الدين، لأن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق وحفظ أموال الناس وحقوق الآخرين، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه، والذي يستحق أن يحجر عليه يحجر عليه. لماذا؟ حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. الحجر لغة هو المنع، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه، أنت ممنوع منه فسمي الحرام حجرا. وقال تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. والعقل يسمى حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي القبيح وما يضر. والحجر في الشرع، الحجر في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله. فالإنسان إذا منع من القاضي والحاكم، منع من التصرف في ماله، فهذا محجور عليه. والحجر لا يشترط أن يكون على مفلس فقط، قد يحجر على إنسان سفيه عنده ملايين لكن لا يحسن التصرف. هذا لو ما حجر عليه القاضي تضيع ملايينه بأيام، بعثرها يمينا وشمالا بسفهه. يجي واحد يقول تشتري هذه بمليون، يقول ايه، يقول هذه كذا كذا، يشتريها بمليون، سفيه. هذا الحجر على السفيه مذكور في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء، او هذا المعنى موجود في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياه بالمال. الشريعة تعترف بموقع المال وأهميته وأثره في الحياة، جعل الله لكم قياما، الحياة لا تقوم بدون مال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإذا ما آنستم منهم رشدا فامنعوهم من أخذ المال، لا يأخذوا المال. فإذا الحجر يتم على السفيه وعلى اليتيم لمصلحته هو، لئلا يفسد ماله ويضيعه. لكن أحيانا يصير يكون الحجر من لمصلحة الآخرين، إذا الحجر أحيانا يكون حجرا على مال الإنسان لحظ غيره، كالحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد عن الثلث. واحد جاء سرطان قال إيه، يعني المال رايح رايح، طيب 20% لفلان و20% للجهة الخيرية الفلانية و30%. قالوا له شوف يعني في احتمال 5% أنك تشغل. قال إيه، يعني مشكلة لو وزعته الآن كله في حياتي يعني أنا ممكن أشفى ما حصل شيء، أبغى أتصرف تصرف لو مت أولادي يذهبون إلى الهاوية كيفهم، لكن أنا أكون وزعت مالي في الصدقات وإذا شفيت المال موجود. إيش الحل يا واحد من قرناء السوق؟ قال سوي وصية، وزع مالك وصية، وزع كل المال بالوصية، حط 20% لفلان و20% و30% للجهة الخيرية، ووزع أوصي بكل المال. فيقال مالك إلا الثلث. طيب لو قال أوزعه الآن نقول أنت في مرض الموت، هذا المرض الخطير مثلا، مالك إلا الثلث، كالإنسان إذا مات ليس له إلا الثلث. يقول مالي، نقول نحجر عليك في الثلثين، الثلث وزعه كيف، لكن نحجر عليك فيما زاد عن الثلث، لأن الآن لما صرت أنت على وشك الموت صار المال هذا الثلثين سينتقل إلى الورثة، فإذا سمحنا لك الآن توزعه وأنت في هذا مرض الموت معناها أضررنا بالورثة. طيب، إذن يحجر على المريض بالوصية لما زاد عن الثلث لحظ الورثة. النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو. فإذا النوع الأول حجر على الإنسان لمصلحة الآخرين، النوع الثاني حجر على الإنسان لمصلحته هو، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون واليتيم الذي لا يحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، بالنسبة للحجر على الإنسان لحظ غيره، الحجر على المفلس، هذا من عليه دين لا يتسع له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله هنا. لماذا؟ لئلا يضر بأصحاب الديون. يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. لكن لو كان المدين معسرا لا يقدر على وفاء شيء من دينه، لا يقدر على وفاء ولا شيء، فإنه لا يطالب، لأن مطالبته لا معنى لها إلا إيلامه والمشقة عليه. فحينئذ يجب إنظاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يظله الله في ظله فليسر على المعسر. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك كان الإبراء أفضل من الإنظار. ما هو الإبراء؟ فأنت معين عليك. ما هو الفرق بين الإبراء والإنظار في الدين؟ تؤخره، تسقط عنه الدين كله وتسامحه. نعم، ولذلك الإبراء والإبراء أفضل من الإنظار. وقد يجتمعان، كما لو قال له في نصف المال إيش؟ اجمع بين الإبراء والإنظار في نصف المال. أيوة أنت، اجمع بين الإبراء والإنظار في نصف المال ونصفه إيش؟ يلغي. فجمع بين الإبراء والإنظار. وإن أبرأه بكله فهو أفضل شيء. وأن تصدقوا خير لكم، لأن الله قال: وأن تصدقوا خير لكم بعد الإنظار. وأما من له قدرة على الوفاء فهذا لا يجوز الحجر عليه، لأنه لا يحتاج إلى الحجر عليه، لكننا نأمره بالوفاء ونلزمه به، وإذا أخر فيكون ظالما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل القادر على الوفاء، المماطلة والتأخير ظلم، لأنه منع أداء حقوق الناس الواجبة عليه. فإن امتنع من تسديد الديون يسجن. إذن ما لا نحجر عليه نسجنه إذا امتنع. القادر على الوفاء لا نحجر عليه. ترى الحجر سيترتب عليه أحكام، يعني لا يقبل منه بيع ولا شراء ولا هبة ولا كذا ولا. الحجر هذا له أحكام سترتب عليه. لا نحتاج الحجر في مسألة المماطل. المماطل الذي عنده ما يوفي به نقول نجبرك على الأداء. يقول: أنا أقول أدي. يقول: لا أؤدي. نقول: نسجنك. يقول: أتحمل السجن، أنتظر حتى تطفشوا وتطلعوني وأستمتع بالبيت. هذه العملية التي تبدو مضحكة هي منهج بعض الناس في حياتهم الذي يسيرون عليه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. نص على ذلك لئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا. ما هو الدليل على جواز ضرب وحبس الممتنع عن التسديد؟ ترى هذه قضية مهمة، لأن الآن السوق، هذا السوق الذي يرتع فيه هؤلاء مندوبو المشتريات والمبيعات، هذا سوق مليء الآن بالمماطلة. كل ما تروح لتاجر يقول لي مشكلة في عدم التسديد، كل ما تروح لأي بياع تاجر شركة تسويق مشكلتنا عدم تسديد الزبائن، مشكلتنا في الزبائن الذين لا يسددون، مشكلة. إذن هذه المشكلة الكبيرة نتيجة طبعا مخالفة حديث واحد، مطل الغني ظلم. ولا بد أن تشرح لهؤلاء التجار وتشرح لهم قضية الإفلاس والحجر والحوالة والأداء والوفاء والقرض، لأنها قضايا هذه حتى الموظفون والمشترون والبياعون والمندوبون لا بد أن يفهموا هذه القضايا، لأنهم غالبا لا يكونون وكلاء للتجار، فقد يقولون له هذا يستطيع وهذا لا يستطيع، وهذا مفلس وهذا قادر وهذا مماطل وهذا ما عنده إطلاقا. إذن إذا هؤلاء ما فهموا كيف سينقلون الصورة وكيف ستتم المعاملة، ولذلك لا بد عمل دورة شرعية فقهية لكل مندوبي المبيعات والمشتريات إدارات التسويق في الشركات، إدارات أقسام المبيعات والتحصيل والمحامين لازم. لكن أين هذا من الواقع؟ الناس هؤلاء يسرحون ويمرحون ويشتغلون بدون فقه، بدون فقه، ولا يعرف الأحكام ويمشي على غير هدى. وكثير منهم طبعا في بلدان كثيرة على القانون ماشي، القانون مع الشريعة ضد الشريعة، لا هم مع الأسف. وإلى الله المشتكى. طيب الدليل على أن الواجب أو المستطيع يجوز ضربه وسجنه إذا امتنع عن الوفاء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي المماطلة، ظلم يحل عرضه يعني أنك تشتكي عليه تطعن فيه، وعقوبته بالحبس وبالضرب، ويكرر عليه الضرب ويكرر عليه الحبس حتى يوفي. فإن أصر على المماطلة قال أنا أتحمل إلى 500,000 جلدة وعشرين سنة سجن، ما عندي مانع، بعدين أطلع مصيري أطلع وأخذ الفلوس على كيفي أتحمل. بعض الناس الثاني أنا عندي مستعد يتحمل، بس جني. إذا ثبت أن عنده مال هذا المماطل وضربناه ما في فائدة، وسجناه ما في فائدة، يتدخل القاضي، وهذا شريعة العدل، ويبيع عليه متاعه غصبا عنه. له بيوت كثيرة باع بعض البيوت، له سيارات كثيرة باع بعض السيارات، له متاع، له بضاعة، فك المستودعات، باعوا بضاعة الرجل لتخليص حقوق الناس. أنت لا تريد أن تتحرك، مصر نبيع أشياءك، فهنا قد يقول لا أنا أبيع وأوفي، أنتم تبيعون غير الذي أنا أبيع. إذن في هذه الحالة إذا أصر على المماطلة يتدخل الحاكم والقاضي ويبيع ماله ويسدد منه ديونه، والحاكم في هذه الحالة يقوم مقام الممتنع، هو كأنه هو صاحب السلعة، القاضي كأنه هو صاحب البضائع والأموال للمماطل هذا، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين. وأصلا البيع لا يجوز غير تراضي، لكن في الحالة هذه يبيع رغما عنه، رغما عن صاحب السلع، هذه تباع السلع. وعند حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. إذن خلصنا إلى أن المدين له حالتان: أن يكون الدين مؤجلا عليه، هل يجوز مطالبته أم لا؟ أجل، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأجل ما جاء بعد. واحد مؤجل قال سدد لي بعد سنة، جاء بعد 6 أشهر قال أعطيني الفلوس، قال يا أخي أنت مؤجل لي سنة، قال ما لي دخل، قال اشتكيك عند القاضي يسجنوك ويجلدوك، فهل هذا له حق؟ لا، لأنه أصلا منصوص، هو أصلا عند البيع أجلوا سنة. إذن الدين المؤجل لا يجوز أن يطالب به صاحبه، ولا يلزم أداءه قبل حلول وقته. لكن لو قال: من فضلك لو سمحت، أنا أعرف أنك أنت مؤجل إلى سنة، بس أنا احتجت المال، هل يمكن من فضلك أن تعطيني إياه بعد 6 أشهر؟ الآن أنا احتجت. فهذا طلب له أن يرده، له أن يقبله، لكن لا يرغم لأنه مؤجل، أصلا مؤجل، فلا يرغم على أن يسدد له وقد أجله. لكن إن تطوع وتبرع من عنده وسدد قبل الوقت، هذا من فضله وكرمه، فالمسلمون على شروطهم. طيب، إذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل، قال: أنت كم عندك الآن بعد 6 أشهر؟ قال: عندي 100,000. قال: وأنا كم مطالبك؟ قال: مطالبني 500,000. قال: أنا خاف إلى أن أستنى إلى السنة، المياه هذه يكون راحة، أبحجر عليك الآن. هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ أجب. أيوة، نعم. ليه؟ هو الآن الدين بعد كم؟ بعد سنة. نعم، جاء بعد 6 أشهر قال: كم عندك؟ صدق معه، قال: عندي 100,000. قال: وأنا كم طالبت؟ قال: طالبي 500,000. قال: لا، أجل ألحق نفسي من الآن وأحجر وأطالبك وأحجر عليك. هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. الآن قبل المدة، كيف تطالبه؟ كيف تحجر عليه؟ بأي حق تحجر عليه؟ المدة الآن ما انتهت. إذن لا يطالب بالدين حتى يحله، لا يطالب بالدين حتى يحله، ولا يلزمه الأداء قبل حلوله. ولو ما ولو كان عنده أقل لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله. نعم، طيب، أنا أطالبه بعد 4 أشهر يسدد لي، فأعطاني شيك بعد 4 أشهر. نعم، وضع تاريخ بعد 4 أشهر، وهذا راضي أن يصرف الشيك بعد 4 أشهر، ما في إشكال. كيف والتاريخ اللي على الشيك؟ هذا عنده واسطة في البنك، يبدو هذا خفية قوية. لكن يصرف قبل حلول الدين، لأنه هنا إذا كان أجله لا يجوز له، كلنا لا يجوز أن يطالبه أصلا. لكن لو تعدى، لو جاء الدين قال: أنا ما أعطيك إلا بعد 4 أشهر، بحالة جاء الدين أنا ما أعطيك إلا بعد 4 أشهر. لكن شرعا الآن المطالبة متى تكون؟ عند حلول الدين. قبل حلول الدين هل يجوز أن يطالبه؟ لا، لا يجوز أن يطالبه. هل يجوز أن يحجر عليه؟ لا، لا يجوز أن يحجر عليه. لكن هذا واحد من المتحذلقين قال: أعطيني حقي. قال: آخر الشهر. كتب له شيك على آخر الشهر، راح البنك، كان موظف طالع في شيك قاعد يضحك. ليه؟ ليش؟ قال: شايف التاريخ؟ قال: كم؟ قال: كاتب لي 31 شوال. هذا بعد يوم القيامة، متى 31 شوال؟ فالمحتالون كثر، المحتالون كثر. وأحيانا إذا كثر الاحتيال في شيء معين قد يحدث فيها اجتهاد وفتوى في أمر مغمور. ما إذا كانت المسألة قائمة على اجتهاد وفتوى في أحوال الناس مثل التلاعب بالشيكات تقبل، أما لو كانت قانونا وضعيا أو شيئا لا علاقة له باجتهاد عالم ولا من أهل الفقه، فطبعا هذا يكون ظلما. طيب، لو كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال، يعني الدين حله وهو عليه وعنده نصف المبلغ فقط والدين حل، هل يجوز، هل تجوز مطالبته؟ نعم. هل يجوز الحجر عليه؟ نعم الحجر عليه. لماذا يحجر عليه؟ لحفظ حقوقهم، لأن الحقوق حل وقتها، حل وقتها. وصحح بعض العلماء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على بعض أصحابه لمصلحة صحابة آخرين في عمليات معاملات كانت بينهم. إذا حجر على الشخص يعلن عن ذلك، يعلن أن فلان حجر عليه، حجر عليه. لماذا؟ حتى لا يتعامل معه الناس ويعرفون أنه محجور عليه ولا يغتروا بوضعه، لأنه لو ازداد المتعاملين معه ازدادت المشاكل. لكن لو عرفوا أنه حجر عليه ما عاد يبيعوا أحد شيء، أحد يبيعوا شيء بأجل وقد حجر عليه. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام: أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر. أعطيني يا فلان، قال ما عندي إلا نصف المبلغ، نطلب الحجر عليك، حجر عليه. بعد ما حجر عليه مات أبوه، هذا ورث المال، هذا الذي ورثه نضمه إلى ماله أو لا نضمه؟ نضمه إلى ماله. أبو زوجته غني، قال يا فلان مكروب مالك، قال حجروا عليه، قال هذه مليون، هذه الهبة نضمها إلى المال؟ نعم نضمها إلى المال. اعتدى عليه واحد وجرحه، حكم القاضي على هذا المحجور عليه المجروح، هو محجور عليه ومجروح، فقال لك أرش، أنت لك أرش تعويض على الجرح هذا 10,000. أرش الجناية هذا نضمه إلى المبلغ المحجور عليه؟ نعم. فإذن يلحق، فهل يكون له أن يتصرف بالمال المحجور بهذا المال الجديد؟ يعني ورث من أبيه، هل له أن يشتري يبيع بهذا المال يشتري الآن؟ لا، ليس له ذلك بأي نوع من التصرف في الأموال السابقة واللاحقة، السابقة واللاحقة. وجاء واحد وقال فلان أقر لي بدين بعد الحجر، نقول الورقة ذي وجودها كعدمها، مزق ما لك شيء، لا يصح إقراره لأحد. طيب جاء واحد صاحب هيئة خيرية بعد ما حجرنا عليه جاب لنا شيك، قال هذا المحجور عليه تبرعنا الآن، هذه أيتام ومساكين، أعطانا الآن 10,000. نقول مزق الشيك ما له قيمة، المحجور عليه لا يقبل تبرعه. طيب من وجد عين ماله عند شخص وهو الحديث الذي قرأناه، هل يأخذه؟ محجور عليه أفلس، وجد واحد باعه كيس رز، وجد الكيس مختوم كما هو، هل يأخذ الكيس؟ نعم هو أولى به. هل هناك شروط لهذا المال الموجود اللي وجدناه عند المفلس، هل له شروط حتى يأخذه صاحبه؟ نقول نعم. أولا كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، لأنه لو مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء صار مثله. اثنين بقاء الثمن كله في ذمة المفلس، لو كان عطاه نصف قيمة الكيس ما عاد الآن يأخذ الكيس، لأنه كان قد دفع له جزء من القيمة. إذن شرط أن يأخذ متاعه أو شيئا لو وجده أن لا يكون سدد منه شيء شيئا. ثلاثة بقاء العين كلها عند المفلس، فلو كان باع نصف كيس الرز نقول لا نعطيك النصف الآخر، أنت ما وجدت عين مالك، وجدت بعضه، أربعة، كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفتها، فلو فسدت نقصت قلت قيمتها نقول أنت مع الغرماء. خمسة، أن لا تكون السلعة هذه تعلق بها حق للغير كالسلعة المرهونة، يعني لو واحد وجد سلعته عند غير مفلس ما يأخذها وقد رهنت، تعلق بها حق للغير مثل الرهن. وسادسا، أن السلعة ما زادت كالسمن، مثلا باعوا خروف الفترة راح جايز ووجد الخروف، لكن الخروف هذا صار وزنه مرتين أول ما باعه، فهذا لا يأخذه أيضا ويدخل مع المال أسوة الغرماء. وبالتالي يباع ما له ويقسم الثمن على الغرماء، بقية المال يوزع عليهم. ماذا يترك للمفلس؟ مسكن، راتب الذي يكفيه فقط. مثلا طلع عنده إعمارة إيجارها يكفيه وعنده عماير كثيرة، قلنا طيب ما نبقي لك العمارة هذه بس مصروفك، هذه إيجارها يكفيك، الباقي كله سنبيعه ونبقي لك فقط بيتك اللي تسكن فيه والعمارة اللي تدر عليك نفقة عيالك. فهذا ما يتعلق بالحجر، ولو بقيت بقية سنتابع إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد.